أطايب الكلام في أحكام الصيام.
أشهد
حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.
الحمد لله الذي فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وحث على دعائه في كتابه المبين، فسبحان من أيقظ بتوفيقه أقواما عن لذيذ الرقاد وشغلهم بمناجاته من بين سائر العباد. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أسعد بلقائكم أحبتي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع درس من دروس العلم في شرح أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. مستمعي الكرام، توقفنا في حلقة الأمس عند شرح شيخنا لباب ما جاء في ليلة القدر، وفي حلقة اليوم يكمل معالي الشيخ شرحه لبقية الأحاديث والمسائل المتعلقة بهذه الليلة المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال الإمام أبو عيسى:
هذا من الجمع، عند تعدد الروايات يجمع. والإمام الشافعي من أئمة العلم ودواوين العلم رحمه الله برحمة الواسعة، وإمام مجتهد، جعل ما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم في 21 و23 و25 و27 و29 والليلة الأخيرة من رمضان. قال: إن هذا التعدد يخرج إن صحت الرواية به على أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتماس، هل ليلة القدر تلتمس ليلة 21؟ فأجاب بنعم. ثم هل تلتمس ليلة 23؟ أجاب نعم. ففهم الصحابي أن معناها أن ليلة القدر في 23 أو 25 أو 27. هذا وجه من أوجه الجمع، لأنه يصعب جدا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبتها في ليالي معددة، لأنها ليلة ليالي متعددة لأنها ليلة واحدة. وجعل العلماء كثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت العلماء يختلفون في وجه الجمع، حتى مسلك من يقول إنها تتنقل بني على هذا. قال: ما نستطيع نجمع إلا أنها في سنة تكون 21 وفي سنة تكون 23 وفي سنة تكون 25 على التفصيل الذي بيناه. ومنهم من سلك هذا المسلك كما سلك الإمام الشافعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل والسؤال عن الالتماس، التماس الليلة، والتماس الليلة أصلا عشر لواخر كلها محل لليلة القدر، كلها محتملة. فمعنى ذلك أنه إذا سئل عن أي ليلة فإن معناه أنه يحتمل أن تكون تلك الليلة ليلة القدر، فيقول نعم، أي أنها تلتمس في تلك الليلة. وهذا يؤكد ما ذكرناه أنه لو ترك الناس على التماسها في العشر والاجتهاد في العشر وطلب السنة بإحياء العشر كان أولى وأحرى. نعم.
قال الشافعي: أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21.
هذا على حديث أبي موسى الأشعري أبي سعيد الخدري، ويعارض حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة أثر الماء والطيب في ليلة 23، ومن هنا صار إشكال في 21 مع 23. لكن عند النظر لا شك أن 27 هي من أقوى من ناحية الاجتهاد الذي ذكر في هذا المسألة، 27 أرجعها وأقواها، والأدلة التي ذكروها وما أشاروا إليه من أقوى ما يكون. لكن 21 تلي 27 وقد عرضها ليلة 23 وهي دون 21. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال رحمه الله:
27 قال أبي بن كعب، يعني عدة استئناسات ما ذكروها أنها صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، وهذا راجع إلى أن الملائكة قد ملأت الأرض ثم ينتهي صعودهم على طلوع الشمس وهو نهاية الليلة، لأن الله عز وجل أخبر أن الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر بما يتنزل فيها، والصعود يستمر إلى طلوع الشمس صعود الملائكة، فعندها ينطفئ شعاع الشمس عند الإشراق، وهذا الذي جعل العلامة عند الإشراق يجعل الصحابة رضوان الله عليهم علامة مأثورة عن السلف، أن الشمس تصبح لا شعاع لها، يعني يختلف إشراقها عن إشراقها في بقية أيام السنة للمعنى الذي ذكرناه. وأيضا قالوا لما ذكرناه في عد آيات عد كلمات سورة القدر، وكذلك أيضا مما استأنسوا به أنه كثيرا ما يكون العطاء عند آخر العمل، ولذلك تجد المصلي إذا صلى قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، متى؟ إذا قرأ التشهد وأراد السلام. فالغالب أنه يكون الأمر على نهاية العبادة أو قريبا من نهايتها، ولذلك قبل انتهاء الحاج يمضي إلى مكة ويطوف، ثم بعد ذلك يقضي عرفة، ثم يأتي يوم النحر. وإذا نظر أن العبادة قبل نهايتها ليلة النحر يكون صبيحتها التحلل، ومن هنا شرع في موقف المشعر الذي لا يفوت حاجة غالبا، عرف قد يفوته النهار وقد يفوته الموقف ويدركها قبل طلوع الشمس، وفضل الله عظيم، هذا حاج. ولذلك جعل بعض العلماء الوقوف بالمشعر من أعظم ما يكون الذي يستخف به الكثير، حتى مذهب بعض الظاهرية من أركان الحج، لأنه قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات من أي ساعة من الليل أو النهار ووقف موقفنا هذا. ولذلك الوقوف بالمشعر أمره عظيم، حتى قال بعض السلف: والله لقد وقفت في هذا الموقف أكثر من 60 عاما أسأله ألا يجعله آخر العهد، وإني أستحي أن أسأله هذه السنة، ثم ذهب ومات، ما شاء الله أن يمده بعمره. فغالبا ما يكون قريبا من الانتهاء، وبعد صبيحة النحر يكون التحلل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت عتيق. 27 قريبا من هذا ما يستأنس، ما هو يعني شيء جازم، ما نرجع للذي قلنا أن بعض المستأنسات هذه من الأشياء التي يمكن أن يفعل، لأنه إذا اعتكف 21 تكون في أول الأمر، وغالبا ما تفوت الناس، وغالبا ما يتبين فيها العامل بعمله والمجد في جده والمطيع في طاعته، وغالبا النفحات ما تأتي إلا بعد العناء والتعب. و27 في الوتر قريب من الأخير، لذلك ما يصل الإنسان إليه إلا وقد قضى آخر وتر. ونرجع إلى الأصل، الأصل أنها في الوتر، أنها في العشر الأواخر، التمسوها فمن كان منتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر، هذا هو الأفضل الحقيقة دل الناس. لكن لو أن شخصا ضاقت عليه الليالي، لو أن شخصا مثلا احتاج قال: ظروفي ما تساعدني وعندي ضيق وعندي كذا، وبالمناسبة كلمة ظروفي ما تساعدني ما فيها حرج، يظن البعض أن هذا يؤثر في القضاء والقدر. الظروف المراد به الأمور التي تحيط به الإنسان من شواغله، كما لو قال: لا أستطيع للشغل أو أنا مشغول، نفس المعنى، فيقول مثلا: ما تساعدني ظروفي أو ما تساعدني أموري، فلا بأس أن يقال له مثلا القول بأن 27 من أقوى الأقوال وأرجى ما يكون، هذا إذا كان الإنسان يعني في ضيق من أمره. أما الأصل فإن الإنسان يجتهد في العشر كاملة، وفيها خير كثير وفضل عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال رحمه الله: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتبتكلوا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا المعنى الذي قلناه، فخشي أن يخبركم فخاف أن يخبركم فتتكلوا. الناس عندهم اتكال ويتركون ليالي العشر كلها، يعمدون إلى ليلة مخصوصة فيحيونها ويتركون ما قصد الشرع، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ورفعت وعسى أن يكون خير. وعسى هنا للتحقيق، لا شك أن فيها خيرا. فذكر في هذه الرواية عنه رضي الله عنه أن بعض العلامات، طبعا سياق الحديث يدل على أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوله هو أن تطلع صبيحتها لا شعاع لها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكده ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين، وفي 7 يبقين، وفي 5 يبقين، وفي 3 أواخر ليلة. قال رحمه الله: كان أبو بكرة رضي الله عنه يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الوجه الثاني في العشر الأواخر. الوجه الأول في الوتر من العشر الأواخر، والوجه الثاني الذي رواه أبو بكرة في ثالثة تبقى، أن الوتر المراد بما بقي، لأن الوتر يأتي على وجهين: الوتر العددي حينما يأتي ابتداء، والوتر انتهاء، لأن تقول 1 تبقى و3 تبقى و5 تبقى و7 تبقى، فحينئذ يكون باعتبار النهاية. فإذا نظرت إلى الوتر ابتداء فهو الوتر العددي: 21 23 25 27 29. وإذا نظرت إلى الوتر العددي فهو 22 و24 و26 و28 وليلة 30. هذا بالنسبة وهذا يجعل أن العشر كلها محتملة. نعم.
قال رحمه الله: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يرينا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي العشر الأواخر ما لا يوليه من ليالي رمضان الأخر، بل من ليالي العام كله. ولذلك كان إذا دخلت عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه، إشارة وكناية إلى الجد في الطاعة والمثابرة والزيادة من تقرب إلى الله عز وجل بإحياء الليل.
أيها الإخوة المستمعون، نبقى مع حديث لمعالي الشيخ عن فضل العشر الأواخر من رمضان وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحرص والاجتهاد فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أترككم مع فضيلته، نفعنا الله بعلمه وجزاه خير الجزاء.
وما أجملها من عبادة، وهي عبادة الصلاة التي اختارها الله في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتهجد في بيته، وإنما يفر إلى بيت الله جل جلاله. وكان السلف الصالح يفرون إلى المساجد ويكثرون من قراءة القرآن في رمضان، ويقولون: نسلم ويسلم الناس منا. فالسعيد من وفقه الله للاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالعناية بالعشر الأواخر، ففيها ليلة القدر، وخفف الله ويسر على عباده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، وقال: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر، فتجد وتجتهد، ولا تقتصر على ليلة 27 ولا ليلة 21. نعم، إذا كان عند الإنسان شغل أو مشاغل أو لا يستطيع فيختار أرجى الليالي، لكن بالنسبة لمن وفقه الله ويسر له أنه بإمكانه أن يقوم، يقومها كلها، يقوم العشر كاملة، ولعل ليالي الشفع يكون فيها من القسم والخير لك في خاصتك ما لم يخطر لك على بال. فكرم الله عظيم وفضل الله عميم، فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله والفرار من الله إلى الله بكثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. إن العبد إذا كثرت ذنوبه وكثرت عيوبه وأقبل على الله في مواسم الخير تائبا لرحمة ربه طالبا، فإن الله لا يخيبه، والله يغفر ذنوب المذنبين ويتوب على عباده التائبين، ويشمل ببره ورحمته عباده المستغفرين. فأكثر من الاستغفار، ومن أفضل ما يكون الاستغفار أن تستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات، فإنك إذا استغفرت لوالديك وترحمت عليهما كان هذا من الوفاء، والله يحب الوفاء، وإذا ترحمت على والديك كان هذا من البر، والبر يهدي إلى الجنة. فأكثر من الاستغفار لك ولوالديك، والاستغفار لعموم المسلمين، لأنك إذا استغفرت لأموات المسلمين وأحيائهم جعل الله لك بكل واحد منهم حسنة، فأنت محسن ومتصدق على إخوانك المسلمين، فتكثر من الاستغفار، والله حجب عذابه وسخطه ونقمته عن عبده المستغفر. فما من عبد يلزم الاستغفار إلا حال الله بينه وبين عقابه وبين عذابه. وإذا أحس العبد بالضيق والهم والغم في نفسه أو ماله أو ولده أو بالديون أو بالكروبات فليلزم الاستغفار، فإن به بإذن الله مفاتيح الفرج، فإن الله يحب عبده المستغفر، ومن استغفر غفر الله له، ومن تاب تاب الله عليه. اللهم ارزقنا التوبة النصوح والأمن من كل خزي وفضوح يا أرحم الراحمين. يحرص المؤمن على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا استطاع أن يقوم في الليل وأن يعتكف العشر الأواخر فهذا أفضل وأكمل، والاعتكاف في المساجد المفضلة كمسجد المدينة كمسجد مكة وهو مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أفضل وأكمل والأجر فيها أعظم. فإن لم يستطع بحث عن المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، والمسجد الذي هو أكثر مصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر كان أزكى. فيحرص على المساجد التي فيها كثرة العدد، لأنه يحصل فضيلة الصلاة جماعة مع الأكثر عددا. والمساجد القديمة، لأن الله تعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المساجد العتيقة والقديمة التي تقام فيها الجمع والجماعات تقدم. وعلى المسلم أن لا يبالغ في تتبع الأئمة وتتبع الأصوات الجميلة، عليه أن يعلم أنه يريد من القيام بين يدي الله صلاح حاله وإصلاح مآله، وهذا لا يكون إلا بالتدبر بالقرآن. فإذا كان صلاته وراء الإمام يحس بجمال الصوت وزينة الصوت، ثم إذا قضى الإمام قراءته لم يفقه مما قرأه الإمام شيئا فليبكي على نفسه، فإنه طالب للنغمات وليس بطالب للتدبر في الآيات. علينا أن نعلم أن أسعد الناس في كتاب الله من إذا سمعته يقرأ كتاب الله أحسست أنه يخاف الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، لكنها ليست هي المقصد. المقصد أفلا يتدبرون، المقصد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجدت أنك تخشع، أن الرؤوس تطأطأ ويبكي الإنسان، ثم بعد ذلك لا يدري ماذا قال الإمام، الآيات اشتملت على أي شيء لا يدري، فقط أنها نغمة وتأثر بها، فهذا ليس من مقصود الشرع في شيء. العبرة بالتأثر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الضابط أنك إذا صليت وراء إمام أحسست أن قراءته تدخل إلى قلبك وتدخل إلى سويداء القلب، فتعلم ما الذي أمر الله به وما الذي تتحدث عنه الآيات أثناء قراءة الإمام، فاشدد يديك عليه ولو كان تحسينه للقرآن أقل. فلذلك الأهم تدبر القرآن، الأهم التأثر بالقرآن، وليس الشكل، وليس المراد أن الإنسان ينظر إلى النغمة. وهذا من فضل الله يعرفه كثير، ونبه عليه بعض أهل العلم، وهو ضابط من أدق الضوابط، وينكفي الإنسان به فتنة عظيمة في سماع القرآن، أنك إذا سمعت إلى القارئ فانظر أثناء تلاوته وبعد التلاوة. إذا وجدت أثناء التلاوة أنك تمشي مع النغمة وجمالها، ثم تتحدث الآيات عن النار ووعدها ووعيدها وتخويف الله فيها وما فيها من الجحيم والأغلال، أعاذنا الله وإياكم منها، فإذا به يطرب من جمال النغمة، ثم لا يفقه مما ذكره الله في هذه الآيات شيئا، وهي واضحة في الدلالة على أنها مشتملة على الوعيد، لأنه انساق وانجر وراء النغمة. فالنغمات قد تكون فتنة، ولذلك الإنسان بشر وضعيف، فلا يجعل الإنسان النغمة هي الأساس، الأساس هو العلم، الأساس هو التأثر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان القرآن في أقوالهم وأعمالهم قبل أن يكون في هز الرؤوس ودمع العين. ولذلك لما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن التابعين وأتباع التابعين صار عندهم الخوف والبكاء بما لم يكن مشهورا عند الصحابة، قال لقوة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا ينظرون للقرآن بما يأمرهم الله فيه وما ينهاهم عنه، كانوا يتأثرون بالآيات، يتفاعلون مع الآيات. فإذا لا بد للمسلم إذا أراد أن ينال حظه من كتاب الله في قيام الليل والتهجد، إذا طلب المسجد أو أراد أن يختار، أن يبحث عن إمام إذا صلى وراءه كان أقرب لآخرته. ولكن أخي المسلم، هو كتاب الله وكلام الله، إذا سمعته من كل أحد فتأثر، وإذا سمعته فتبصر، وإذا سمعته فتذكر. لا يحتاج أنك تقف عند، حتى إن بعض الناس لا يصلي في التراويح والتهجد إلا وراء من عنده نغمة حسنة. نحن نبحث عن كتاب الله، ونبحث عن كلام الحي القيوم، ونبحث عن تغذي الاغتذاء بكتاب الله وكلام الله حتى يلامس شغاف قلوبنا وأرواحنا. فالموفق من رزقه الله العمل بهذا الأصل، أنه إذا سمع كتاب الله يتلى نظر إلى حاله أثناء التلاوة، هل يفقه الآيات ويتدبر فيها؟ والأمر الثاني، إذا انتهت التلاوة هل يبقى منها شيء في قلبه؟ وهذا قل أن يكون إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من إذا قرأ القرآن تحس أنه يخاف الله والدار الآخر. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا وإياكم من التأثر والتدبر والتفكر في كلام الله أوفر الحظ والنصيب. يوصى المسلم وقد أقبلت عليه العشر الأواخر بالإخلاص، فيخرج من بيته إلى بيوت الله لا رياء ولا سمعة، والسمعة أن يتسامع الناس فيحدث أبناءه وبناته وإخوانه وأخواته وقراباته أنه سيذهب إلى المسجد الفلاني وسيصلي، حتى يقال إنه ذهب إلى المسجد الفلاني واعتكف في المسجد الفلاني، فهذه فتنة. احرص على أن تكون من الأخفياء الأتقياء، احرص على أن تعمل عملا تريد به وجه ربك، وأن تصلح العمل بينك وبين الله، وأن تتمنى أنك واقف في المسجد لا تراك عين ولا تسمع بك أذن، لأن هذا العمل لله ويراد به وجه الله.
أحبتي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع، ومن لمسات محمد السحيمي.